بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا في وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، وقد ذكرنا بأن المسألة ذات قولين. أشرنا إلى أن المشهور من أصحابنا استدلوا لذلك بنصوص عديدة كصحيحة صفوان بن يحيى والتي ذكرها المصنف في المتن، وقد تضمنت عدم ثبوت طواف النساء في عمرة التمتع، إلا أن في مقابل هذه النصوص الدالة على عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع عندنا بعض الروايات التي يستفاد منها وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، وبالتالي سوف تكون معارضة لما قدمنا ذكره، وهذا راح تكون دليل لأصحاب القول الثاني القائلين بوجوب طواف النساء في عمرة التمتع. الرواية وهي رواية سليمان بن حفص المروزي الواردة في الباب 82 من أبواب الطواف، الحديث رقم 7. على أي حال سيد لا ضير عندنا في 6 و7، الأمر سهل. يهمنا أن الرواية هي رواية سليمان بن حفص المروزي، حتى بدون رقم ما عندنا أي مشكلة. طيب، صفحة 444 من المجلد 13 من الوسائل الطبع الحديث. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. قرأوا الحاشية الموجودة عند المصنف، الحاشية رقم 2. والوارد في الوسائل بدل كلمة طوافا طوافان، وهو اشتباه في اشتباه، والصواب كما في المصدر الأصلي طوافا. يبدو لي أن المصنف معتمد في هذا النقل على طبعة عبد الرحيم وليس معتمدا على طبعة أهل البيت، زين؟ لأننا قرأنا طبعة مؤسسة أهل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة، فما في التعبير بكلمتي طوافين، وإنما الموجود طوافا. خب، وهذا شيء مما سبق أن ذكرته في البحث السابق قبل البدء من الإشارة إلى أهمية متابعة النسخ، عندما ذكرت بأنه طبعة عبد الرحيم، وذكرت أنه يحسن بالإنسان أن تكون عنده نسخ متعددة إذا كانت الطبعات مختلفة، فإن ذلك قد يستوجب الإحاطة باختلاف النسخ وما شابه، لعل بحث يعرض له في مجال آخر. إذن هذه الرواية التي ذكرت في المقام. طبعا الاستدلال بهذه الرواية يعتمد على وجود كلمة وقصر، التفتوا، وسعى بين الصفا والمروة وقصر، زين، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن التقصير بعد الطواف والسعي لا يكون إلا في العمرة، أما في الحج فلا تقصير فيه بعد الطواف والسعي، لأن المفروض أن المكلف إما قد قصر أو قد حلق في منى بعدما أتى بأعمال منى يوم العاشر من رمي وذبح، فإنه إما أن يعمد للحلق أو أن يعمد إلى التقصير، فعندما يأتي إلى مكة للإتيان بنسك مكة لا يكون إتيانه بنسك مكة إلا بعد فراغه عن أداء مناسك منى، وبعد الفراغ عن أداء مناسك منا يكون قد أتم الإتيان بالحلق أو التقصير، فلا حلق ولا تقصير بعد ذلك في مكة. ولذلك لو قلنا بأن المقصود من الرواية عبارة عن حج التمتع، والمقصود بالأعمال المذكورة هي مناسك حج التمتع، لا معنى لأن يقال قصر. فإذا وجود كلمة قصر يشكل قرينة موجبة لكون المقصود بالطواف هو طواف النساء، وأن العمل المقصود في المقام هي عمرة التمتع وليس طواف الحج. أقرأ الرواية حتى يتضح المطلب. إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا، التفتوا، دخل مكة متمتعا المفروض بماذا؟ بعمرة تمتع. يحتمل لنفترض نشير مع السيد بأنه دخل مكة بعدما أدى مناسك منى، فبالتالي دخل مكة لأداء مناسك الحج من صلاة طواف وصلاة وسعي وما شابه، فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة. لو لم تكن كلمة قصر موجودة لقلنا بلى، لا مانع من حمل الرواية على ماذا؟ على أعمال حج التمتع، فيكون طواف النساء المذكور في الرواية إشارة إلى طواف النساء المرتبط بحج التمتع. وجود كلمة قصر تشكل قرينة على أن المقصود بالأعمال هي أعمال عمرة التمتع، وبالتالي يكون المستفاد من الرواية وجوب طواف النساء في عمرة التمتع كوجوب طواف النساء في حج التمتع وهو المطلوب. صار واضح؟ طيب تعالوا الآن نحاكم ذا الكلام. هذه القرينة التي أريد الاستناد إليها في مقام الاستدلال لا تصلح لذلك. لماذا؟ تعالوا، مصدر الرواية ما هو؟ مصدر الرواية عبارة عن كتاب التهذيب. طيب هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب مشتملة على كلمة قصر، فتكون الرواية صالحة للاستدلال على المدعى. إلا أن الشيخ الطوسي نفسه قد نقل هذه الرواية في كتابه الاستبصار من دون وجود كلمة قصر، فبالتالي نص الرواية في الاستبصار سوف تكون ناظرة إلى أعمال حج التمتع، بينما نص الرواية في التهذيب سوف تكون ناظرة إلى أعمال عمرة التمتع. فإذا عندنا اختلاف بين الكتابين، كلمة قصر موجودة في كتاب وليست موجودة في كتاب آخر. وعلى هذا عدم وجود كلمة قصر في كتاب الاستبصار تجعلنا نقرر بأن كلمة قصر الموجودة في كتاب التهذيب زائدة وعليه لا تصلح للاستدلال. لماذا؟ لأن الأمر يدور عادة بين أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة وبين أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة. التفتوا، يدعون، دعونا من تعليق لي في النهاية، يدعون عندنا أصنان عقلائية، عندنا أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة، أبين بعد قليل، وعندنا أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة. زين، شو المقصود بهذا الكلام؟ إذا وجدنا أمرا المفروض أن الكاتب عندما كتب يكون غافلا أو ملتفتا، طبيعي. فإذا شككنا في أن الكاتب عندما كتب كان ملتفتا أم غافلا، الأصل عدم الغفلة، ولذلك قلنا أصالة عدم الغفلة. فعليه إذا جئنا وجدنا عبارة ترددت هذه العبارة أنها عبارة زائدة أو أنها ناقصة، في مقام الزيادة هل أنها زائدة أو ليست زائدة، نجري أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة وعليه نقرر بأن العبارة ثابتة. طيب زين، لو جينا في جانب النقيصة وجدنا عبارة شككنا أنها نقصت أو أن الكتاب بدون هذه العبارة، زين، نجري أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، يعني أن الأصل عدم وجود العبارة. طيب زين، الآن إذا وقع الأمر معارضة بين الأصلين، إذا وجدنا عبارة كما في محل بحثنا، العبارة موجودة في كتاب التهذيب، فتجري أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة، فيقتضي ذلك البناء على أن العبارة موجودة ثابتة. والعبارة غير موجودة في كتاب الاستبصار، فيقتضي ذلك البناء على جريان أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، وبالتالي يستلزم البناء على عدم وجود العبارة. كيف نحاكم في المقام؟ هل نقدم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة، أم نقدم أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة؟ خب، يقولون بأن هذين أصلان عقلائيان. العقلاء في مورد الشك في الزيادة يطبقون أصالة عدم الغفلة في عدم الزيادة، في مورد الشك في النقيصة يطبقون أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة. فإذا كان هذان أصلان عقلائيان وقد تحققت المعارضة بينهما، ماذا يفعل العقلاء؟ يقولون يتساقط الأصلان. وبالتالي مع تساقط الأصلين في هذا الأمر، ما لعدم وجود ما يوجب الترجيح لأحدهما على الآخر، عندها لن نتمكن من الاستناد إلى النص المذكور، لن يكون بإمكاننا الاستناد إلى هذه الرواية كما لا يخفى. إلى هنا إن شاء الله كلامي واضح. خب زين، نعم، عندنا من يقول بأننا نقدم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، نرجح هذا الأصل على هذا الأصل، وبالتالي ما هو السبب أشير له لاحقا، بس بداية إلى هنا أشير لهذا المعنى. صار واضح؟ زين، إذا إلى هنا يتضح مقتضى الأصل، وعلى هذا لن تكون الرواية موردا للاستدلال بسبب المعارضة بين الأصلين تسقط، فتبقى صحيحة صفوان التي دلت على شنو؟ على شنو سيد؟ على عدم وجوب طواف النساء في عمرة، أحسنتم، بلا معارض، وبالتالي سوف يكون الفتوى على طبقها. واضح إن شاء الله؟ طيب، انجي الآن. عندنا احتمال آخر أساسا، لماذا تتعبون نفسكم في أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة وأصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة؟ ما أنتم في حاجة لهذا الإتعاب أبدا. لماذا؟ لأنه من الأساس وجود كلمة قصار التي هي محط المشكلة في المقام لا قيمة لها. لماذا؟ يقولون لأن هذه الكلمة إنما هي زيادة من سهو قلم الشيخ الطوسي رضي الله تعالى، أو يمكن أن يكون سهو من النساخ. فإذا كان سهوا من النساخ أو من قلم الشيخ الطوسي، أساسا لا معنى لأن نقول بأنه كذا وكذا. وبعبارة أدق، إنما نعود لتطبيق الأصلين العقلائيين متى ما أحرزنا إمكانية وجود هذه الكلمة من الإمام المعصوم عليه السلام. أما إذا حصل عندنا اطمئنان أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه اشتبه فكتب الكلمة سهوا، أو أن النساخ كانوا يتوهمون أن الحديث عن العمرة المفردة مثلا، فظنوا أن الكلمة ساقطة فأضافوها اجتهادا منهم، نحن مبتلين أن بعض النساخ زين عندهم اجتهادات فيضيف بعض الكلمات اجتهادا من يظن بأن العبارة غير قويمة، فيطرح كلمة من عنده لترتيب العبارة، وإحنا نقع في المشكلة بعدين. طيب، فبالتالي مع وجود احتمال وإمكانية كون الكلمة المذكورة سهوا من قلم الشيخ الطوسي رضي الله عنه أو من زيادات النساخ، فلا معنى للمعارضة بين الأصلين والمحاكمة من البداية، نرفع اليد عن هذه العبارة، وتبقى الرواية ناظرة إلى أعمال حج التمتع، فلا تكون معارضة لصحيحة صفوان التي قدمنا. إذن وفقا لما تقدم، إذا بنينا على أن الزيادة من السهو أو من عمل النساخ، سوف تكون الرواية مربوطة بماذا؟ بأعمال الحج، ولا ربط لها بأعمال العمرة التمتعية، وأن ذكر طواف النساء فيها ناظر لطواف النساء في حج التمتع وليس في عمرته، لعدم وجود ما يمنع من حملها على ذلك. ليش يا سيد؟ لأن الذي منعنا من حمل رواية سليمان على حج التمتع وجود كلمات قصر، والمفروض أن الحاج قد حلق في منى، فكيف يأتي إلى مكة ليقصر وهو لا شعر له؟ فإذا قلنا بأن كلمة قصر من الخطأ حذفناها لن يكون في المقام ما يمنع. سعى بين الصفا والمروة فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. صار واضح؟ فلا يوجد حينئذ ما يمنع من حملها على طوافها على أعمال حج التمتع، وأن الطواف طواف النساء في حج التمتع. إن شاء الله كلامي واضح. أواصل لو عندكم أي استفسار؟ طيب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. لنا على هذا الكلام تعليق. أقول إن دعوة كون كلمتي قصر زيادة سهوية من قلم شيخ الطائفة رضي الله عنه عهدتها على مدعيها، لأن ذلك يجوز إذا كان السهو وعدم التفات الكاتب لما كتب محتملا في الكاتب، إلا أن الملحوظ في المقام هو شيخ الطائفة، فهل يتصور في شيخ الطائفة أن يسهو مثل هذا الساهو؟ وإلا ما كان شيخ الطائفة. يعني هذا قد يحتمل في سماحة السيد عام على سبيل المثال، في المتحدث، في فلان في فلان، أما في شيخ الطائفة لا يتصور، غير محتمل أو مستبعد. يعني لا نقول بنفي الإمكان، لا أقل من كونه مستبعدا، احتمال ضئيل جدا لا يعتني بمثله العقلاء، حيث نرى أن الشيخ الطوسي رضي الله عنه، مما يؤكد كلامنا، أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه كان ملتفتا إلى مدلول هذا الحديث، بما أن فيه كلمة قصر، ولذا قال الشيخ في أشهر الروايات. فإذا التعبير بأشهر الروايات يساعد، نقلنا في البحث الماضي عن الشيخ الطوسي، يساعد على أن الشيخ الطوسي يقرر بأن هناك روايات اشتملت على عبارة على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، فإذا هذا يساعد على أن هذه العبارة الشيخ ملتفت لها، وليست من سهو قلم الشيخ الطوسي، حتى يقال بأنها زادت من الشيخ الطوسي اشتباها أو سهوا. ولذلك صار الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب في مقام رفع منافاة رواية سليمان بن حفص مع ما يدل على عدم تشريع طواف النساء في عمرة التمتع، فكيف بعد هذا يقال بأن الشيخ الطوسي قد سهى فكتب الكلمة حال الغفلة؟ يعني بعبارة أبسط، إذا كان الشيخ الطوسي غافلا على شنو يقوم يتعب نفسه في محاولة التوفيق بين ما دل على عدم وجوب الحج في طواف النساء في عمرة التمتع على عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، وبين ما دل على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع؟ كان من البداية الشيخ الطوسي يقول هو أنا ما ملتفت أني أنا كتبت دي الكلمة زيادة، ودي الكلمة ما موجودة أساسا، ودي اشتباه من عندي، ضع عليها خطا وانتهت القضية. أما أن يعمل الشيخ على محاولة علاج المعارضة المتصورة ومحاولة التوفيق بين الروايتين وإيجاد جمع عرفي أو إيجاد ما يوجب ترجح أحد الطرفين على الآخر، يعني أن الشيخ ملتفت إلى أن هذه الكلمة موجودة وليست الكلمة زيادة. نعم، لو قيل بأن كلمة قصر زائدة من النساخ قبل زمان الشيخ الطوسي طبعا، لا من الشيخ، بقرينة أن الشيخ الطوسي عمد كما قلنا إلى السعي لرفع التنافي خب بين هذا النص والنصوص الأخرى يمكن كان له وجه، لأن كلام الشيخ الطوسي رضي الله عنه في نفي ارتباط الخبر بطواف النساء في عمرة التمتع يتم إذا كانت كلمته وقصر موجودة، وإلا لا يستقيم. فإذا بناء على هذا نقول نعم احتمال أن يكون من النساخ ممكن. على هذا يقوى احتمال أن هذه الكلمة قد زيدت من قبل النساخ من باب التصحيح القياسي ظنا من النساخ أن هناك نقصا في العبارة، فزادوا الكلمة حينئذ اشتباها منهم فوقعنا في هذا، فبالتالي يبطل أو يبطل القول بدلالة الحديث على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. أتمنى إلى هني كلامي واضح جناب الشيخ. خب ثم إنه لو بنينا على تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة، إذا خرجنا إلى هنا بنتيجة مهمة أن احتمال السهو من الشيخ غير متصور مستبعد. زين نعم احتمال السهو من النساخ الذين كتبوا الكتاب قبل الشيخ، طيب من المصدر الذي نقل فيه منه الشيخ، هذا ممكن ما عندنا أي ممانعة في ذلك. زين بعدين تجري الآن أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة، أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة. لو بنينا على تقديم أصالة عدم الزيادة كما عليه المصنف تبعا لسيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، بنينا على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة كما هو رأي السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وكذلك خب المصنف أيضا، فبالتالي يمكن الإيراد عليهما، حيث أنهما عالج رواية سليمان قال المقام من صغريات الدوران بين أصالة عدم الزيادة وبين أصالة عدم النقيصة. زين احنا نورد عليهم إذا كان المورد من صغريات الدوران بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، أنتم تقررون تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، وهذا يستوجب تقديم رواية التهذيب على رواية الاستفسار، يعني تقديم الرواية التي تضمنت كلمة قصر على الرواية التي لم تتضمن كلمة قصر، وعلى هذا تكون النتيجة أن الرواية معارضة لما دل على عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، لأنها ستكون دالة على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. من كلامي واضح؟ خب فبناء على هذا ستقع المعارضة. فإذا كلام العلمين المصنف والسيد الخوئي لا يمكن قبوله لأنه يقتضي وجود المعارضة، فلا مجال لقبول علاجهما. واضح؟ أرجع استكمل البحث. على فرض البناء أن كلمة قصر موجودة في خبر سليمان، قلت سيكون خبر سليمان معارضا لصحيحة صفوان التي قدمنا ذكرها والدال على عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. زين فإن أمكن الجمع العرفي بين النصوص بأن نحمل ما تضمنه خبر سليمان على الاستحباب فبها، فيقال ما دل عليه ما تضمنته صحيحة صفوان اقتصر على الواجب، وما تضمنته صحيح رواية سليمان اشتمل على المستحب، فنقول بعد الفراغ من التقصير يستحب للذي يحج حج تمتع أن يأتي بطواف النساء، وهذا المعنى يفتي به مجموعة من الفقهاء استحباب الإتيان بطواف النساء بعد الفراغ من التقصير في عمرة التمتع وقبل الإحرام لحج التمتع. خب فإن قبل كجمع عرفي بها. أما لو قال أحدكم لا إن رواية سليمان تأبى الحمل على الاستحباب، لسانها لسان وجوب وإلزام وليس لسانها لسان استحباب، فعندها تستقر المعارضة بينما دل على عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع وبينما دل على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. فإن وجدنا مرجحا يقدم أحد الأمرين على الآخر موافقة الكتاب أو مخالفة العامة عمدنا إلى تقديم موافق الكتاب على مخالف الكتاب، عمدنا إلى تقديم مخالف العامة على موافق العامة. أما إذا لم نجد ما يوجب ترجيح أحد الطرفين على الآخر تستقر المعارضة. القاعدة عندنا عند استقرار المعارضة هي التساقط، ومع بعد تساقطهما سوف نرجع إلى الأصل العملي. طيب نجي الآن الأصل العملي ماذا يقتضي؟ نشك في وجوب طواف النساء على من كان معتمرا عمرة تمتع، هذا شك في التكليف أم شك في المكلف به؟ عندما أقول أشك يعني أشك في ثبوت تكليف علي زين أم أشك في نفسي؟ إذا كنت أشك في نفسي سمو شك في المكلف به، إذا كنت أشك في اشتغال ذمتي ورقبتي بتكليف سمو شك في التكليف. يعني هل أوجب الله علي العمرة؟ هل أوجب الله علي الصلاة؟ هل حرم الله علي الغيبة؟ هل حرم الله علي أكل لحم الميتة؟ لاحظ كله جعل. فإذا شك في التكليف سموه، طيب شك في التكليف. أما مرة ثانية لا، هل يجب الخمس على الصبي الذي لم يبلغ أو لا يجب؟ شك في المكلف به. هل أن المكلف بالخمس البالغ فقط فلا يجب على الصبي، أو أن المكلف بالخمس الصبي كالبالغ؟ خذ الكلام. طيب زين، مقامنا الآن من اعتمر عمرة تمتع يشك في وجوب عمرة فيشك في وجوب طواف النساء عليه، فهذا شك في ماذا؟ أحسنتم، ما دام شكا في التكليف نسميه شك في الشرطية. هل أن طواف النساء شرط في صحة عمرة التمتع أم أن طواف النساء ليس شرطا في صحتها؟ الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة والتأمين، فلا يجب طواف النساء على من أتى بعمرة تمتعية. صار واضح كلامي؟ هذا الذي ذكرنا يعتمد على أن رواية سليمان بن حفص المروزي حجة معتبرة يمكن الاستناد إليها. أما لو كانت رواية سليمان بن حفص المروزي ضعيفة غير معتبرة ليست بحجة فلا مجال لمعارضتها لصحيحة صفوان. لماذا؟ لأننا قرأنا في الأصول أن المعارضة فرع الحجية، حتى يتعارض الخبران مع بعضهما لا بد أن يكون الخبران حجة، فما لم يكن الخبران حجة، أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، ما ليس بحجة لا يصلح لمعارضة الحجة وبالتالي تنتفي المعارضة. هذا الذي نريد أن نقرر. تعالوا لننظر هل أن رواية سليمان بن حفص المروزي معتبرة حتى تكون معارضة لصحيحة صفوان، أم أن رواية سليمان بن حفص المروزي ليست معتبرة فبالتالي لا تصلح لمعارضة رواية صفوان. أقول عندنا مشكلة في رواية سليمان، وهي راوي سليمان، راوي الراوي نفسه سليمان ابن حفص المروزي. سليمان ابن حفص المروزي لو رجع اليوم سماحة السيد حسين إلى كتب الرجاليين كتاب ابن الغضائري أو كتاب النجاشي أو فهرست الشيخ الطوسي أو رجال الشيخ الطوسي لا يجد أحدا من الرجاليين قد نص على كون سليمان بن حفص المروزي ثقتون توثيق خاص نسميه، لا يوجد عندنا له توثيق خاص حتى يبنى من خلاله على وثاقته. نعم عندنا طريق آخر للتوثيق وهو التوثيق العام، فقد وقع سليمان بن حفص المروزي في كتاب كامل الزيارات. خب وإذا قلنا بأن ابن قولويه شهد بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، وقبلنا بأن عبارة ابن قولويه دالة على التوثيق، فعندها سوف يبنى على وثاقة سليمان. أما إذا بنينا على رأي السيد الخوئي مثلا من أن عبارة ابن قولويه لا تدل على التوثيق وإنما تدل على وثاقة المشايخ فقط، فعندها لن يبنى على التوثيق. مختصرا أقول، وأتمنى لو تقرأوا في هذا المطلب، في عبارة ابن قولويه في المقدمة عندنا محتملات أربعة أو ثلاثة، لنقول عندنا محتملات ثلاثة. الاحتمال الأول البناء على تمامية العبارة التي ذكرها ابن قولويه في المقدمة في الدلالة على التوثيق. هذا الاحتمال ينحل إلى قولين. قول الأول إن المستفاد من العبارة وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب دون استثناء، وهذا يتبنى اليوم من المعاصرين المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم أطال الله بقى، وكان عليه الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة فترة من الزمن إلى قبل وفاته عدل، وكان على ذلك أيضا شيخنا الأستاذ التبريزي رضي الله تعالى عنه إلى قبل وفاته ثم عدل. طيب القول الثاني إن أقصى ما يمكن استفادته من العبارة هو توثيق خصوص مشايخ ابن قولويه أساتذته المباشرين دون غيرهم، لأن بين رواة الكتاب من لا يمكن القبول بشهادة ابن قولويه بوثاقته، في من ضمن رواة الكتاب عمر بن سعد، هل يحتمل أن ابن قولويه يشهد بوثاقته؟ خب ما يمكن. فإذا يقول السيد الخوئي صونا لعبارة ابن قولويه عن اللغوية نحملها على خلاف ظاهرها فنقصها بخصوص أساتذته. طبعا فرق بين القول الأول والثاني، على القول الأول راح نوثق تقريبا 300 راوي أو أزيد، على القول الثاني راح نوثق 30 أو 33 راوي فقط، لأنه خصوص الأساتذة. إذن ده الاحتمال الأول. احتمال الثاني، لا احتمال الثاني أن عبارة ابن قولويه مجملة من حيث الدلالة. لماذا؟ لأن عبارة ابن قولويه مرددة بين القول الأول في الاحتمال الأول والقول الثاني في الاحتمال الثاني. القول الأول يساعد أنه مقتضى ظهور عبارة ابن قولويه، والقول الثاني وإن كان خلاف الظاهر لكن صونا لعبارة ابن قولويه من اللغوية. فإذا هناك ما يوجب قبول القول الأول وهناك ما يوجب قبول القول الثاني، لكن لا يمكن أن نحكم هذا على هذا، فالنتيجة أن العبارة مجملة لعدم مقدرتنا على ترجيح أحد القولين على الآخر، فنقول لا ظهور لها في أي معنى من المعاني. وهذا يتبناه من أعلامنا المعاصرين اليوم الشيخ الفياض حفظه الله. القول الثالث الذي أو الاحتمال الثالث في المقام إن العبارة المذكورة لا نظر فيها من قريب أو بعيد لعملية التوثيق أصلا. طبعا ده القول ينحل أو ده الاحتمال ينحل لعدة أقوال. من ضمنهم هذا رأي السيد السيستاني أطال الله بقاء. السيد السيستاني يلتزم بأن عبارة ابن قولويه ليست ناظرة للتوثيق الرجال أصلا، وإنما هي ناظرة لمنهجية القدماء في التعامل مع الروايات. علنا مرة نعرض إليه. بالنتيجة سيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف يقرر بأن عبارة ابن قولويه لا ارتباط لها بمسألة التوثيق أو التضعيف من قريب أو بعيد. فعندنا ثلاث احتمالات بيناها في عبارة ابن قولويه. فلو بنينا على الاحتمال الأول لكن اخترنا القول الثاني، لن يكون سليمان بن حفص المروزي حينئذ ثقة، لأن العبارة مختصة بمن؟ مختصة بالمشايخ. لو بنينا على الاحتمال الثالث ستكون النتيجة عدم إمكانية الاستناد إلى رواية سليمان، لأن سليمان لا دليل عندنا على توثيقه، وبالتالي سوف تكون الرواية حينئذ ضعيفة سندا، وعلى هذا تسقط عن الاعتبار. قد يقول الشيخ نحن نتفق مع المرجع الديني الكبير السيد الحكيم، طبعا كان هذا رأي أيضا آية الله الشيخ فاضل اللنكراني قدس الله تربته الطاهرة أيضا من مراجع التقليد الذين توفوا قريبا. قد يقول الشيخ بأنني أتفق مع هؤلاء الأعلام، مع الشيخ اللنكراني، مع السيد الحكيم، وهو ظاهر صاحب الوسائل أيضا. خب، ظاهر صاحب الوسائل دلالة عبارة ابن قولويه على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، فبالتالي سيكون سليمان بن حفص المروزي ثقة، وعندها سيكون الخبر معارضا إلى صحيحة صفوان. قل له على كيفك يا مولانا، عجل نكون تاهنوز حرف ما تمامنا ما خلصنا. إذا بنينا على أن سليمان بن حفص ثقة يوجد عندنا مانع آخر يمنع من الاستناد لرواية سليمان، وهو أن رواية سليمان مما أعرض عنه الأصحاب. فإذا بنينا على أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند مسقط لها عن الاعتبار والحجية، فهذه الرواية لا قيمة لها. أما لو اخترنا رأي السيد الخوئي بأن إعراض المشهور عن الرواية لا يؤثر ما دامت الرواية صحيحة، فإذا يبقى الإشكال على حاله. طيب، احنا بنقبل بالرأي الذي يقرر أن إعراض المشهور عن الرواية يسقط الرواية عن الاعتبار، رأي السيد الشهيد الصادق قدس الله تربته الطاهرة، رأي الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله بقاء على هذا أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند يسقطها عن الاعتبار. طيب، احنا نقبل بهذا الكلام، لكن هنا نكتة يا إخوان لا بد من الالتفات لها، حتى يكون الإعراض إعراضا يسقط الرواية عن الاعتبار لا بد أن لا يكون إعراضا ناشئا من المعارضة. يعني إذا عندنا روايتان فبالتالي عملنا بالرواية الأولى وتركنا الرواية الثانية، لا يقال بأن ترك الرواية الثانية إعراضا عن العمل بالرواية إعراضا عن الرواية، وإنما هو ترجيح للرواية الأولى في الحقيقة. بالتفتينيائي ترجيح للرواية الأولى في مقام العمل ورفع اليد عن الرواية الثانية، وهذا ليس من الإعراض. يعني إذا كان المقام مقام معارضة قدمت رواية على رواية لا يقال لهذا بأنه إعراض، وإنما هذا ترجيح لا نسميه إعراض صناعي، لأنه نشأ من إعمال الصناعة بتقديم الرواية الأولى مثلا على الرواية الثانية، وبالتالي هذا لا يؤثر في حجية الرواية، لأن قضية اجتهادية. أنت قدمت الرواية الأولى لنكتة، قد يجي السيد يقدم الرواية الثانية لنكتة ثانية، فإذا الرواية لن تستند إليها يمكن يعبر عنها السيد معرض عنها، تقبل؟ نقول لا، قضية اجتهادية فهذا لا قيمة له. لابد أن يكون الإعراض ليس ناشئا من الترجيح بتقديم أحد الدليلين المعارضين على الدليل الآخر، فإن كان الأمر كذلك فهكذا مقامنا على ما يبدو. هكذا مقامنا بحسب الظاهر أن عدم أن عدم العمل برواية سليمان من باب الأعراض الصناعي، فبالتالي لا يكون سالبا. نرجع إلى نهاية المطاف بناء على مختار الشيخ من تمامية عبارة ابن قولويه على وثاقة جميع من وقع في الكتاب، سيكون سليمان ثقة فيكون معارضا لما دلت عليه صحيحة صفوان تستقر المعارضة لا يوجد مرجح يتساقطان، فسنرجع إلى الأصل العملي الذي يقتضي البناء على البراءة بعدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. إن شاء الله صار كلامي واضح إلى هنا. أكو شيء؟ ها عندكم شيء؟
كما سمى ما يقابله
الإعراض الطبيعي ده، عبر عنه أعراض النشور. أعراض النشور عبر عن خب. هذا طبعا تعبير إعراض صناعي قد يكون تعبير إحنا نعبر به، أو قد يوجد في كلمات بعض الأصحاب بغير ذا المعنى، بس المؤدى أنه إعراض لا قيمة له، يعني ليس من الإعراض الذي يكسر الرواية ويسقطها عن الاعتبار والحجية، هذا المقصود. لا سمي إعراض صناعي عبر عنه أي تعبير، قضية يعني مسمى غير لا أثر له. الكلام بعد ذلك في بيان الفارق بين حج التمتع وبين حج الإفراد، يأتي الكلام عليه والحمد لله.